بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. وكنا قد تحدثنا يوم أمس عن ثلاثة أصول مستمدة من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ونصل اليوم إلى أصل عظيم هو الأصل الرابع، تنطوي تحته جمل مفيدة جدا في فقه هذا الباب الشريف، ألا وهو: ولله المثل الأعلى. وذلك في بيان انفراد الله بصفات الكمال المطلق، في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. قال المؤلف: ورد هذا المصطلح الشريف المثل الأعلى في موضعين من القرآن الكريم، أحدهما في سورة النحل، حيث قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والثاني في سورة الروم، قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما المثل الأعلى؟ قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين عند قوله: ولله المثل الأعلى، قال: وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. وقد روى بسنده عن قتادة رحمه الله تفسيره بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى عنه الإخلاص والتوحيد. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره بقوله: ليس كمثله شيء، وفي أخرى مثله، يعني مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. قال ابن كثير رحمه الله: المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه. وتلاحظنا أخوات الكريمات أن ما ذكره ابن جرير رحمه الله عامته في أن لله المثل الأعلى أي التوحيد والإخلاص الذي يصدر من المتعبد، وما ذكره ابن كثير يتعلق بالمثل الأعلى القائم به تعالى وهو صفته أي الكمال المطلق. وقد جمع السعدي رحمه الله بين هذه المعاني فقال: هو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة. هو كل صفة كمال، يعني كل كمال فهو ثابت لله، والكمال من تلك الصفة، يعني أكمل ما تكون تلك الصفة فهو لله. والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا، ولا زال الكلام للسعدي، ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. انتهى كلامه رحمه الله. فيستفاد من هذه المنقولات أن المثل الأعلى يدل على أمرين: أحدهما على قيام صفات الكمال في الله سبحانه وتعالى واستحقاقه لها، ويدل أيضا على استحقاقه للتوحيد والإخلاص من قبل المتعبدين. قال المؤلف: وقد تكرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير عن صفات الله بصيغة أفعل التفضيل الدالة على المثل الأعلى، كقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والجواب: لا أحد أحسن. وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وأمثالها كثير. فأحسن وأعلم وأمثالها كثير استعمالها في القرآن العظيم، وهي على صيغة أفعل التفضيل، مما يدل على المفاضلة والتفاوت. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه. وقال أيضا: والله ما من أحد أغير من الله، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبر بهذه الصيغة التي على وزن أفعل تفضيل، أرحم وأغير، ولهذا دلالة، أي دلالة أن الله سبحانه وتعالى له من كل وصف كمال أعلاه وأجله وأكمله وأتمه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة، يعني ما تضمن من كلامه ما تقدم من كلامه يتضمن أمورا أربعة. الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. إذن هذا هو المتبادر إلى الذهن من الآية: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، أي أن صفات الكمال ثابتة لله تعالى بصرف النظر هل يدركها الناس أم لا يدركوها. الثاني: وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف أنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين أن معناه: أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إذن هذا المعنى الثاني معنى جلي واضح، وهو أن المثل الأعلى يسكن قلوب عابديه وذاكريه، فهم يمحضون له خالص الحب وخالص التعظيم وخالص الرجاء وخالص الخوف. فجميع العبادات القلبية تقوم في قلوب عابديه ويفردونه بها، فهذا هو المثل الأعلى المستحق له سبحانه، وهو ما يقوم في قلوب عابديه من الإخلاص التام والتأله له. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، يعني أن المثل الأعلى بهذا الاعتبار ما يتعلق بالجانب الذكري الخبري، فلا يخبر عنه إلا بالكمالات، بالأسماء الحسنى، بالصفات العلى، والتنزيه عن النقائص والعيوب، فهذا يتعلق بالجانب الذكري الخبري، وهو لا يعارض ما تقدم ولا ما يلحق. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. وهذا الرابع في الواقع قريب مما ذكر آنفا في الوجه الثالث، لهذا قال: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. بعد ذلك استخلص المؤلف الخلاصة مما تقدم فقال: فصار المثل الأعلى له تعلقان، الأول بالرب والثاني بالعبد. أما تعلقه بالرب فبمعنى أن له سبحانه أعلى صفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يشاركه فيه أحد من خلقه، ولا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، وهذا حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. إذن هذا هو الجانب العلمي المتعلق بالرب سبحانه وتعالى، فيقابله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات اللذان هما توحيد المعرفة والإثبات سوية. فله مثلا من السمع أعلاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فسمعه إذن مطلق، وعلمه مطلق، فعلمه علم تام، وكذا حياته وسائر صفاته. التعلق الثاني بالعبد، وهو ما يقوم بقلبه من التوحيد والإذعان والإخلاص، وما يلهج به لسانه من الذكر الجميل، وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح، ثمرة لعلمه بالتعلق الأول، فلا يصرفه إلا لله، لأنه المستحق له دون ما سواه، وهذا حقيقة توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة. إذن بحمد الله تعالى صار لا تعارض بين عبارات المفسرين، بل بعضها يستلزم بعض وبعضها يقتضي بعضا. ثم أتبع المؤلف ذلك بضرب أمثلة، وهذه الأمثلة مهمة أخوات الكريمات لكي نتبين تطبيق إيماننا بالمثل الأعلى لله تعالى. لهذا قال: ولنضرب على هذا عدة أمثلة لأهمية المقام. المثل الأعلى في اسم الله الحي كمال صفة الحياة، حينما نعتقد أن الله تعالى هو الحي، فلا بد أن نعتقد له في ذلك المثل الأعلى، بأن يعتقد الإنسان صفة هي صفة الحياة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، مستلزمة لخصائصها من السمع والبصر والفعل والكلام وغير ذلك. قال تعالى: هو الأول والآخر، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والمثل الأدنى جعلناه بمقابل المثل الأعلى لحياة المخلوق، كونه مسبوقا بعدم ويلحقه فناء، وتعتري حياته الآفات والنقص. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن حياته مسبوقة بعدم. وقال: كل من عليها فان. إذن يلحقها الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذن بهذا يتبين الفرق بين المثل الأعلى والمثل الأدنى في الصفة الواحدة. فحياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، مستلزمة لجميع خصائص الحياة الكاملة من السمع والبصر والأولية والآخرية. وحياة المخلوق مثل أدنى لأنها مسبوقة بعدم، كما قال تعالى: والله كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ويلحقها الفناء، كل من عليها فان، ويعتريها ما يعتريها من الضعف والوهن والمرض والنوم والموت إلى آخر ذلك. مثال آخر: المثل الأعلى في قلب المؤمن بسم الله. نعم، والمثل الأعلى هذا ليس مثلا آخر، هذا تطبيقه من حيث تعلقه بالعبد. كيف يكون المثل الأعلى في قلب المؤمن بسم الله الحي؟ توحيده بذلك وتعلقه به وتوكله عليه. لهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن تبين لنا بهذا المثال التطبيقي كيف أن اسم الله الحي مثل أعلى في ذاته وقيامه بالرب سبحانه لاستيفائه الحياة التامة الكاملة المطلقة، وهو مثل أعلى في قلب المؤمن الذي يعتقد ربه حيا فيتعلق به لعلمه بأنه حي لا يموت. مثال آخر في اسم الله العليم: المثل الأعلى في اسم الله العليم كمال صفة العلم، فلم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وإحاطته بكل شيء أزلا وأبدا كليا وجزئيا، فلا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان ربك نسيا. إذن هذا هو المثل الأعلى المتعلق باسم الله الحي في ذات الرب سبحانه، حيث أن صفة العلم في حقه سبحانه قد بلغت الغاية في الحسن، فهو علم غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو علم محيط بحذافير الأشياء ودقائقها لا يعزب عنه مثقال ذرة. يتبين هذا بمقارنته بالمثل الأدنى لعلم المخلوق بكونه مسبوقا بجهل، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويتطرق إليه النسيان، قال: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هكذا علم ابن آدم، يخرج الإنسان من رحم أمه لا يعلم شيئا ولا اسمه، حين تحملين طفلا رضيعا بين يديك عيناه تزهران لا يعلم من الدنيا شيئا، يعني صفحته بيضاء ليس عنده أدنى معلومة، بل لا يعرف شيئا البتة ولا اسمه، ثم لا يزال عن طريق منافذ العلم من السمع والبصر والفؤاد يبني هذه المعلومات شيئا فشيئا، وتتراكم هذه المعلومات ويترقى في الرتب العلمية حتى يبلغ أعلى الألقاب العلمية، ثم يصبح أستاذا ويصبح بروفيسورا وغير ذلك من الألقاب، ثم يبلغ من الكبر عتية وتأخذ هذه المعلومات بالاضمحلال ويدخل في أعراض الزهايمر، وإذا به يفقد هذه المعلومات وتتلاشى وتضمحل ويصل إلى حد الخرف، حتى إنه لا يقال له: ما اسمك يا فلان؟ فلا يعرف اسمه. هذا علم ابن آدم، فهو علم قاصر مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. ثم أيضا هو قاصر قليل، قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وجاء في قصة موسى مع الخضر لما ركب السفينة كما في صحيح البخاري: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر، يعني قال لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. رواه البخاري. إذن هذه حقيقة علم الآدميين مجتمعة عند علم الله تعالى، فكيف بأحادهم وأفرادهم؟ وأما تعلق العلم بقلب المؤمن بسم الله العليم، فهو توحيده بذلك وكمال مراقبته التي تحمله على فعل أوامره واجتناب مناهيه، بل والأنس به. انظروا أخوات الكريمات ماذا يثمر إيماننا بأن الله عليم، يعني يثمر ذلك أننا نشعر أننا تحت الأضواء، أننا مكشوفون، أننا لا نغيب عن الله، كما قال أحدهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل برهة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإيماننا بأن الله عليم يجعلنا في حال انتباه وتوقي وتحوط لما يصدر منا من أقوال وأفعال، كما أنه أيضا يشعرنا بالأنس، لأن الإنسان إذا شعر بعلم الله تعالى بحاله أنس به وركن إليه وعلم أنه ليس وحيدا منبوذا طريدا، بل يحس برقابة الله وعلمه وإحاطته به ومعيته له، كما قال إبراهيم في مناجاته: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا ينتفع المؤمن من إيمانه بهذا الاسم الشريف. مثال ثالث: اسم الله القدير، يدل على كمال صفة القدرة التي يحصل بها نفاذ المشيئة والتمكن من الفعل بلا عجز. قال تعالى: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فتعلقه بصفة الرب تدل على ما سمعتنا من كمال قدرته سبحانه من ونفاذ مشيئته ومضي إرادته في كل ما يريد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم. الله تعالى له القدرة المطلقة. فهذا هو المثل الأعلى في من حيث تعلقه بالرب سبحانه، ويتبين بالمثل الأدنى بالنسبة للمخلوق، فقدرة المخلوق محدودة يعتريها العجز. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. والمثل الأعلى في قلب المؤمن بسم الله القدير توحيده بذلك والتعلق به في دفع الضر وجلب النفع وصدق التوكل عليه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن هذه ثمرة قيام هذا المثل الأعلى في قلب المؤمن، امتلاء القلب ثقة ويقينا وتوكلا وركونا إلى الله تعالى بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا امتلأ القلب بذلك علم العبد، أو صار المثل الأعلى في قلب العبد تجاه الرب. تأملوا فيما قام في قلب موسى عليه السلام حينما تبعه فرعون وصار البحر أمامه وفرعون وراءه، فقال أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. شيء قام في قلبه، اعتقاد المثل الأعلى لله عز وجل، علمه بأن الله على كل شيء قدير، وإن لم يكن في تلك اللحظة يعني متصورا لما سوف يجري، لم يكن يعلم أنه سيضرب بعصاه البحر وأنه سينفلق، لكن كان على يقين وثقة بأن الله على كل شيء قدير. وكثير من الناس يهتز هذا الشعور عنده في الملمات والضوائق، ويعني يهرب أو ينحسر إيمانه بقدرة الله تعالى، وإن لم يقل ذلك بلسان حاله لكنه ربما وقع منه بلساني، وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله لكنه يقع منه ذلك بلسان حاله، حينما يخبط يمنة ويسرة يبحث عن الوسائط ويبحث عن من ينقذه، ويكون آخر ما يفكر فيه أن يرفع يديه إلى الله تعالى سائلا لله الفرج. مثال رابع اسم الله السميع، يدل على كمال سمعه تعالى وإدراكه لجميع الأصوات ونفي الصمم عنه، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هكذا سمع الله، لا يغيب عنه شيء، يسع جميع الأصوات، غير محدود، لا يحجبه حجاب. ويتبين هذا ببيان المثل الأدنى لسمع المخلوق بكونه محدودا تلتبس عليه الأصوات، يلحقه الصمم، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وأصله في البخاري. إذن هذا هو معنى اسم الله السميع من حيث تعلقه بالرب وبيان قصوره بالنسبة للعبد. أما المثل الأعلى الذي يقوم في قلب المؤمن بهذا الاسم فهو توحيده بذلك واعتقاد إحاطته سبحانه بكل ما يلفظ به، فيحمله ذلك على الكلم الطيب ويعقل لسانه عن اللغو. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأنهما يعلمان أن الله يسمع مناجاتهما وسؤالهما. وقال: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة مؤمنة صالحة قانتة تحمل في أحشائها وليدا، ولكنها تناجي ربها في جانب من بيتها لا يسمعه أحد، تعتقد أن الله يسمع كلامها ويرى مكانها. هكذا أخوات الكريمات يثمر لنا إيماننا بأسماء الله وصفاته، يثمر لنا المثل الأعلى، المثل الأعلى باعتقادنا علميا بكمالات الله تعالى، وعمليا بتعبدنا لله تعالى بمقتضى هذا الإيمان، فيقوم في القلب ويسكنه مشاعر التعظيم وإفراد الله تعالى بصفات الكمال وتنزيهه عن المثيل والند والنظير. هكذا هو المثل الأعلى. ونقل المؤلف بعد ذلك نصا نفيسا للإمام عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله، وهو من أجلة أصحابي أو من أقران الإمام مالك رحمه الله، يقول: فوالله ما دلهم، يعني المؤمنين، ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. يعني يريد رحمه الله أن معرفة المؤمنين بمعاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه استدلوا بها من صغر ما عندهم على كبر ما عنده، فهم يعلمون من أنفسهم أوصافا كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ويثبتون لله من هذه الأوصاف أعلاها وأجلها وأكملها. وهذا الكلام الذي نسوقه مهم جدا للغاية. لماذا؟ لكي يتبين أن ثم اشتراك في أصل المعنى، ثم انفراد لله تعالى بأكمله وأتمه، لا كما يدعي المعطلة الذين يزعمون أن اتفاق الاسمين بين الخالق والمخلوق يقتضي تشبيها، وبالتالي فيجب تنزيه الله تعالى عما أضيف إلى المخلوق فيعطلون الله عن كمالاته. كلا، نحن في هذا نستعمل قياس الأولى، ولهذا أتينا على ذكر أفعل التفضيل: ولله المثل الأعلى، أعلى، أرحم، أحسن، أعلم، ونحوها، تدل على أن للمخلوق الحد الأدنى وللخالق الحد الأعلى، فثم اتفاق في أصل المعنى وتباين وتفاوت في الحقيقة والكنه والكيفية. أعيد كلام ابن الماجشون رحمه الله، يقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. فتأمل كيف أثبت هذا الإمام الاشتراك في أصل المعنى مع تفاوت الحقيقة والكيفية، ولولا ذلك ما حصل العلم والاستدلال. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا طرفا نستدل به على عظيم صفاته، وإلا ما أمكننا أن نعرفه سبحانه بأنه سميع وعليم وبصير، إلا لما نالنا من أصل المعنى من معرفة ماذا يعني السمع والبصر والعلم والإرادة. فله سبحانه من كل صفة كمال أجلها وأعلاها، وهو المثل الأعلى منها. والاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى، ككون السمع يعني إدراك الأصوات، والبصر إدراك الذوات، وأما الحقيقة والكون فللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى، وللخالق ما يليق به وهو المثل الأعلى. وهذا الاشتراك إنما يقع في الأذهان، فإذا أضيف اختص بمن أضيف إليه وزال الاشتراك، فيقال سمع الله وسمع المخلوق، كما يقال علم الله وعلم المخلوق. هذا أمر مهم، أن الاشتراك حاصل، ولكن هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في الأذهان لا في الأعيان، فإذا خرج من الأذهان إلى الأعيان اختص بمن أضيف إليه، فإذا قيل سمع الله فهو المثل الأعلى، وإذا قيل سمع المخلوق فهو المثل الأدنى، وهكذا في بقية الأوصاف التي يحصل فيها اشتراك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، لأن المتكلمين الذين أولوا وحرفوا وعطلوا بعض صفات الله هم أذكياء، لكنهم كما قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، فهم قاصرون مع ذكائهم لأن الذكي يخطئ وذهنه نشط لكنه يخطئ ما لم يستنر بنور الله تعالى. يقول رحمه الله أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج، يعني إذا قيل الخارج يعني خارج الذهن، إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. هذا هو الحق في هذا الباب، وهو باب التبس على المتكلمين الذين زهدوا في طريقة المحدثين ولم يعتصموا بنصوص الوحيين واعتمدوا المناهج المنطقية والكلامية، فطوحت بهم وأضلتهم وحادت بهم عن سواء السبيل. وحقيقة الأمر أنه لا تعارض بين العقل والنقل، لكن ما كل أحد يوفق للتوفيق بينهما. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل في هذه الكلمات هذا الالتباس وهذا الاشتباه، وبين أن الاشتراك بين الاسمين واللفظين إنما هو اشتراك في أصل المعنى يقع في الأذهان كقضية كلية مطلقة عامة، وأنه إذا خرج من الأذهان إلى الأعيان فأضيف إلى معين مقيد اختص بمن تعين وتقيد به فصار لائقا به، وبهذا يزول الاشتراك. فهذا الباب أو هذا الأصل الرابع أصل مهم ينبغي تفهمه وتدبره لتزول كثير من الشبهات التي يطلقها المتكلمون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الخامس، وقد جعل بعض آية وهي قوله ليس كمثله شيء، وذلك في إبطال التمثيل وبيان طريقة القرآن في النفي، فمدار هذا الأصل على إبطال التمثيل المستمد من قوله ليس كمثله شيء، وفي بيان طريقة القرآن في النفي، ما هو منهج القرآن في الصفات المنفية السلبية. قال المؤلف في كتاب الله آيات محكمات تدل على توحيده في أسمائه وصفاته وأفعاله ونفي مماثلة المخلوقين له في شيء من خصائصه، ثم ذكر منها أولا قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. قال السعدي رحمه الله أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. ثانيا قوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن أبي العالية أي لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. الموضع الثالث قوله تعالى في سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال، قال ابن جرير رحمه الله أي فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. إذن هذه ثلاثة مواضع صريحة في نفي التمثيل، وكما أن هذا ناطق الكتاب فهو مقتضى العقل، فلا يمكن أن يكون الرب المألوه الكامل من جميع الوجوه مماثلا للمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه، فإن هذا تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة، يعني بمعنى أن التمثيل ممتنع عقلا ومحرم شرعا، ممتنع عقلا لما سمعتنا من إباء العقل للتسوية بين الخالق الكامل وبين المخلوق الناقص، ومحرم شرعا لما ذكر الله تعالى من النهي عنه: فلا تضربوا لله الأمثال، وبما أخبر عن نفسه: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف: وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي والتنزيه تقوم على ركنين، بل واجب علينا فيما نفاه الله تعالى عن نفسه أمران: الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه فصفة نقص ينزه الرب الكامل عنها. فالواجب علينا إذن أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه وننفي ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا نقع في التحريف والتعطيل. الثاني اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، فإذا نفى الله عن نفسه الظلم مثلا فالواجب اعتقاد ثبوت كمال عدله، وإذا نفى عن نفسه الجهل وجب اعتقاد ثبوت كمال علمه، وهكذا. هذا أمر قد يغيب عن بعض الأذهان، وهو أنه لا يكتفى بالنفي المجرد، بل لا بد أن يتضمن النفي إثبات الكمال، وذلك بإثبات ضد الصفة المنفية. وهذا أمر معهود حتى عند الناس، فإن مثلا إذا قيل لرجل من الناس: يا فلان أشهد أنك لست بخيلا، فمرادهم بذلك أنك كريم، ليس مقصوده أنك لست بخيلا ولست كريما، يعني بين بين، لا، إنما يعبر الناس بنفي الصفة السيئة عن أحد، ويريدون بذلك إثبات ضدها. كأن يقول مثلا شخص لآخر أيضا مثلا: حاشاك عن الجبن، يعني مراده بذلك أنك شجاع، لا، ليس مراده أنك لست جبانا ولست شجاعا. إذن علينا أن ننتبه أن كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالواجب نفي ما نفاه عن نفسه وإثبات كمال ضده، كما مثلنا بالظلم، قد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالمطلوب نفي الظلم عن الله وإثبات كمال عدله، لا مجرد نفي الظلم. وكذا حين نقول مثلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فننفي عن الله الجهل ونثبت له كمال العلم. وكذا إذا قرأنا قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، فإن ذلك يدل على نفي التعب والإعياء، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يدل على كمال القوة والقدرة. أما النفي المجرد من الإثبات، يعني نفي مجرد لا يصاحبه إثبات كمال الضد، فإنه لا يدل على كمال، إذ غاية ما فيه السلب والعدم، وذلك لا يتضمن مدحا، بل إن النفي المجرد قد يكون ذما أحيانا في بعض الأحوال، مثل عدم قابلية الموصوف للاتصاف بالصفة. فلو قال إنسان مثلا: الجدار لا يظلم، فإن العد والظلم ليس من أوصاف الجدران أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نعم، فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. وهذا الأمر قد يبدو بديهيا لدى عامة المؤمنين الذين على الفطرة، لكن احتيج للتنبيه عليه لما كان طوائف من المعطلة يسلكون مسلك النفي المجرد ويصفون الله بالسلوب فقط، فإذا نفوا عنه ما نفى عن نفسه فإن نفيهم ذلك لا يتضمن إثبات الضد، فهذا في الحقيقة تنقص للرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ الإسلام إنه قد يوصف بالنفي المجرد بسبب عدم القابلية، كالجدار لا يقال لأن الجدار لا يظلم، فالذي لا يقبل الاتصاف بالصفة أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها لكنه لم يتصف بها. هذا مؤدى كلامه. هناك أيضا سبب آخر يدل على أن النفي المجرد من الإثبات لا يدل على الكمال، وهو أنه قد يكون ذلك بسبب العجز. فإذا نفى شخص عن شخص وصفا فربما ولم يتضمن إثباتا، فقد يكون ذلك بسبب عجز ذلك المنفي عن الاتصاف بالكمال، ولا ريب أن ذلك دليل نقص. فالعجز عن الاتصاف المستلزم للنقص والعيب، مثل كقول شاعر يهجو قبيلة يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد يظن ظان أنه يمدحهم بعدم الغدر وعدم الظلم، لكن هو في الواقع يذمهم، إنما أراد أنهم أقل وأذل من ذلك. وكذلك قول آخر يهجو قومه لما خذلوه يقول: فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وإنما أراد مذلتهم وعجزهم عن حماية أفرادهم، بدليل قوله: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. فهذا يدلنا على أن نفينا صفات النقص عن الله عز وجل لا بد أن يكون مضمنا لإثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال، لأنه قد يكون بسبب عدم الاتصاف، عدم القابلية للاتصاف، أو بسبب العجز عن الاتصاف. فوالله منزه عن هذا وهذا، فله الصفات العلى والأسماء الحسنى. وقد ضل قوم فبالغوا في الإثبات وأخرجوا كلام الله عن مراده حتى وقعوا في التمثيل، والتمثيل باطل. والتمثيل الباطل نوعان، يعني هناك أخوات الكريمات من غلا في الإثبات، غلا في إثبات ما وصف الله به نفسه حتى أداه ذلك الغلو في الإثبات إلى الوقوع في التمثيل. والتمثيل لا ريب أنه كما تقدم باطل عقلا ونقلا، وهو نوعان: أحدهما تمثيل الخالق بالمخلوق، والثاني تمثيل المخلوق بالخالق. يعني تمثيل الخالق بالمخلوق يعني هبوط بصفات الخالق إلى درجة المخلوقين، وتمثيل المخلوق بالخالق غلو في صفات المخلوق ليبلغ بها مرتبة الخالق، وكلاهما تمثيل باطل مذموم. فما الأول؟ الأول أن يعتقد أن ما وصف الله به نفسه على نحو ما يعهد في المخلوقين، كأن يعتقد أن سمع الله كسمع المخلوق، وبصره كبصره، ووجهه كوجهه، ويديه كيديه، وهكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا تنقص للخالق. وأول من عرف في هذه الأمة، أول من عرف به يعني بهذا النوع من التمثيل في هذه الأمة، قدماء الرافضة. فقد ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالاته، لأبو الحسن الأشعري كتاب مشهور اسمه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، ذكر فيه مقالات عدة للفرق. ذكر في مقالاته أن المشبهة يعني أهل التمثيل اختلفوا على 16 مقالة وحكى بعضها، وأكثر من حكى عنهم معدودون من رجالات الشيعة، مثل هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وتلميذه داود الجواربي، وغير أن مذهبهم يعني كان إذن قدماء الرافضة مشبهة، غير أن مذهبهم قد انقرض أو كاد لشناعة مقالتهم وتهافتها، وانقلب متأخر الرافضة معطلة. سبحان الله، متأخر الرافضة صاروا معتزلة معطلة، وقدماءهم كانوا مشبهة، فهم يتقلبون في الضلال يمنة ويسرة. النوع الثاني تمثيل المخلوق بالخالق، بأن يعتقد في بعض المخلوق، في بعض المخلوقين أوصافا وخصائص لا تكون إلا لله وحده، فهذا غلو في المخلوق، يعني يرتفع بمنزلة المخلوق فوق منزلته إلى منزلة الألوهية، كأن يعتقد في المخلوق تصرفا في الكون وتدبيرا، كاعتقاد غلاة الصوفية في أقطابهم تصريف شؤون الكون. هذا كثير عندهم يعني مستهجن بذيء. من قرأ في طبقات الشعراني التي يسميها طبقات الأولياء وجد ما تشمئز منه النفوس في غلوهم بمعظميهم وأوليائهم وذكرهم المخاريق والقصص الخيالية التي هي أشبه بأفلام الكرتون، يعني يذكرون عجائب ليضفوا على أوليائهم وأقطابهم صفات التعظيم والتقديس كأشد مما يفعل النصارى بقديسيهم. يعني أذكر مما مر بي أنه ذكر في سيرة أحد أقطابهم وأوليائهم أن أحد طلابه أراد أن يركب البحر فأتى يستأذن شيخه، فقال له شيخه: إن مر بك كرب فنادي باسمي وقل يا سيدي فلان. فانطلق وركب البحر، فلما كانوا في عرض البحر هاج البحر وماج، وصارت السفينة تعلو وتهبط حتى انغمست في قاع البحر. يقول الراوي وما أكذبه، يقول: فبين نحن عند شيخنا فلان وإذا به يمد يده وإذا بالماء يرتفع في كمه حتى يبلغ مرفقه ثم يرتفع حتى يبلغ عضده ونحن ننظر إليه. فلما فرغ التفت إلينا وقال: أرأيتم فلان؟ فإنه خرج من عندي وقلت له: إن ألم بكم شيء فنادي باسمي. فغرقت سفينتهم وغاصت في البحر، فمددت ذراعي فانتشلتها من قعر البحر. يعني كان يقوم بعملية انزال بحري في هذه اللحظة ويستخرج السفينة من قعر البحر. وهؤلاء الأغبياء المهووسون يصدقون هذه الخرافات ويعتقدون أن هذه من الكرامات وغير ذلك، فهذا غلو. يعني يصفون من يتولونهم ومن يعظمونهم بأوصاف لا تنبغي إلا لله عز وجل من تدبير أمور الكون وغيرها. وفي تلك الطبقات بل سميها الدركات من هذه المخازي والخزعبلات الشيء الكثير، كاعتقاد غلاة الصوفية في أقطابهم تصريف شؤون الكون، واعتقاد القبورية في أوليائهم الغوث والمدد وكشف الكرب. يعني حينما يدعون لا يدعون الله تعالى وإنما يدعون من يعظمونهم، وهذا كثير عند الرافضة، تسمعونهم في المواسم يدعون حسينا وفاطمة وعليا من دون الله تعالى عياذا بالله جهارا نهارا، فتجدهم يمشون في المطاف عند الكعبة التي هي جعلها الله تعالى لإقامة ذكره وتوحيده، ويقول قائلهم: يا علي يا حسين، هكذا دعاء من دون الله عز وجل، يستغيثون بهم ويسألون منهم المدد. وليس هذا مختصا بالرافضة، بل حتى عند الجهال من الصوفية وغيرهم يرفع أحدهم المعول وهو يتصبب عرقا ويقول: مدد يا سيد. ينادي مثلا سيد البدوي في طنطا وهو في أقصى الأرض يسأله المدد، سبحان الله، هذا هو الشرك بعينه وهو دعاء غير الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمقصود أن هذا نوع من التشبيه، حيث اعتقدوا أن لمعظميهم قدرات وصفات تدبيرية تكوينية وهي لا تنبغي إلا لله، أو يعتقدون لهم حقوقا لا تنبغي إلا لله، مثل اعتقاد المشركين أن لأصنامهم حق الدعاء والنذر والذبح والشفاعة، هذا كله موجود، فيذبحون لغير الله وينذرون ويدعون ويستقسمون بالأزلام، فكل هذا من تشبيه المخلوق بالخالق. أو كذلك وهو كثير الغلو في وصف المخلوق بصفات لا تنبغي إلا لله، كغلو النصارى في عيسى بن مريم ووصفه بالرب يسوع، وهذا كثير عندهم، تسمعونه في إذاعاتهم ومكتوباتهم، أو تسميته ابن الله أو ثالث ثلاثة كما حكى الله عنهم، وهذا كثير عندهم جدا، وفي قديسيهم أيضا من يسمونهم قديسين، فهذا الغلو موجود عند النصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك أيضا غلو بعض المبتدعة في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أحله الله إياها، هذا كثير أيضا ممن يتجارى بهم المديح فيفقدهم صوابهم ويطيش ميزانهم، فيصفون نبينا صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه الله ولا يرضاه هو صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى عنه. ومن ذلك ما جاء في قصيدة البردة حيث يقول ناظمها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. عياذا بالله، اللواد عبادة كالاستعاذة والاستغاثة، وها هنا يعني يفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، يقول: ما لي من ألوذ به سواك. سبحان الله، فأين الله؟ ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. الله أكبر، يعني يوم المعاد حيث لا ينجي إلا الله عز وجل، كما قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. فهذا يقول: ما لي من إن لم تكن في معادي أو آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله إذا جعل من ومن للتبعيض من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وجعل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي به كل شيء من المعلومات، جعله بعض معلوم النبي صلى الله عليه وسلم. أي غلو هذا؟ وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تنزيها بلا تعطيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. نعم صحيح، كلمات بينات محكمات: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه ضرب لله مثل السوء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني أنه ليس مقتضى التنزيه ونفي التمثيل أن تعطل صفات الله تعالى، بل يجب إثبات ما أثبت، لأنه ليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. فالواجب علينا أن نثبت إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. ثم بين المؤلف طريقة القرآن في النفي والتنزيه، فقال: وطريقة القرآن في التنزيه النفي المجمل، لأنه أبلغ وأوعب وأكرم، فإنه مقتضى الأدب الرفيع والذوق السليم، فلا يليق في مدح المخلوقين فضلا عن الخالق الكريم التفصيل في نفي النقائص والمثالب. يعني طريقة القرآن هي النفي المجمل، كما تلاحظ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. لم يقل كما يقول المتكلمون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويأخذون في سرد المنفيات على سبيل التفصيل، هذا ينافي الأدب والذوق الرفيع وتكريم الله عز وجل. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وهذا النفي المحدد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف. نعم، لو أن إنسانا أتى إلى السلطان من السلاطين يمتدحه وقال له: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، هو صادق ليس هو كذلك، لا لما كان ذلك من حسن الأدب، وربما أدبه ذلك السلطان على مقالته. وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. إذن طريقة القرآن هي كما سمعتنا النفي المجمل في باب النفي والتنزيه، لكن ربما وقع في النصوص نفي مفصل لأسباب عارضة. يعني نجد أحيانا في القرآن العظيم نفي مفصل، لكن يكون ذلك لسبب، كأن يكون السبب إبطال عقيدة فاسدة كاعتقاد الوالد والولد والصاحبة الذي كان جاريا عند اليهود والنصارى والمشركين وسائر الوثنيين، فقد حكى الله مقالتهم وأبطلها، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. وقال: لم يلد ولم يولد، يعني فقال لما كان هذا موجودا عند المشركين وعند اليهود والنصارى، وقال لأجل ذلك لم يلد ولم يولد، وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال: ولم تكن له صاحبة. وقال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا نفي مفصل، لكن ما الذي دعا إلى هذا التفصيل؟ وجود عقيدة فاسدة سابقة، فلما كان ذلك موجودا استدعى أن يكون عنه نفي مفصل، وإلا فالأصل النفي المجمل. هناك سبب آخر للنفي المفصل، وهو دفع وهم واقع أو متوقع، كتوهم لحوق التعب من جراء خلق السماوات والأرض، فقد قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يعجزه. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا الوهم قد وقع، لا نقول متوقع، فقد قالت يهود: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، هكذا قالوا، عليهم من الله ما يستحقون، قال: واستراح في اليوم السابع. فلما كان هذا الوهم واقعا دفعه الله تعالى بنفي مفصل فيما تلونا من الآيات. وكذلك أن يتوهم أحد الحاجة إلى النوم، فقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هذا يدلنا على أن ما كان يمكن أن يتطرق إليه الوهم فإنه يفرد له نفي مفصل. وقد جاء أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام فقالوا له: يا موسى، أينام ربك؟ فقال: اتقوا الله. فطلبوا آية لذلك، فقال له ربه: يا موسى، إذا كان الليل فخذ جرتين وقم بهما. فقام موسى عليه السلام من الليل ومعه جرتان، فخفق رأسه فاصطكت الجرتان فانكسرتا. فأوحى إليه ربه: ينبغي لمن يمسك السماوات والأرض أن تزولا أن ينام. فإذا كان هناك وهم واقع أو متوقع فإنه تأتي الآيات بنفيه نفيا مفصلا، وأما ما سوى ذلك فالمسلك فيه هو النفي المجمل. هذا الأصل السابق يتعلق بالتمثيل، وننتقل بعده إلى ما يتعلق بقبيله وقسيمه وهو التعطيل. وقد استمددنا هذا الأصل من تتمة الآية، وهي قوله: وهو السميع البصير، فإن الله قد قال: ليس كمثله شيء، ثم أردفها بقوله: وهو السميع البصير. فهذا الأصل السادس في إبطال التعطيل، في إبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات. كتاب الله معمور بأسمائه الحسنى الدالة على صفاته الثبوتية، ومعظم آياته مختومة بذكر اسم أو اسمين مناسبين للسياق، وشواهد ذلك كثيرة. يعني القرآن العظيم مليء 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 بالأدلة الثبوتية على أسماء الله وصفاته، ولذلك شواهد بينة. فمن ذلك صدر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد. شاهد آخر: أول آية الكرسي وآخرها، وهي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وهو العلي العظيم. الثالث: أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الرابع: خواتيم الآيات السبع المتتابعة في سورة الحج، حيث ذكر الله تعالى سبع آيات متتابعة يختم كل آية باسمين من أسمائه الحسنى: وإن الله لعليم حليم، إن الله لعفو غفور، وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، وإن الله لهو الغني الحميد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 14 اسما على نسق. الخامس: خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن في القرآن العظيم شواهد كثيرة، ولا يكاد تختم آية إلا بذكر اسمنا واسمين من أسمائه الحسنى، كما أن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، كقوله صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هذه أدلة على الإثبات في كتاب الله تعالى. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات؟ طريقتهم في الإثبات أولا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وعدم رد شيء منها. هكذا يجب أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه من الأسماء والصفات ولا نرد شيئا منها. ثانيا اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله، وأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يعني كما نؤمن باللفظ نؤمن بالمعنى، لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله. ثالثا البراءة من التمثيل والتكييف، البراءة من التمثيل والتكييف، فلا نحملها على لا نحمل هذا الإثبات على محمل التمثيل والتكييف. وقد أثر عن جمع من السلف الجمع بين الإمرار والإقرار ونفي التكييف، ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره عن الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد، وحسبكن بهؤلاء الأربعة الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد، هؤلاء أئمة الدين في مصر والعراق والمدينة، فهؤلاء من خيار التابعين. سئلوا عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، يعني التي يتوهم منها التشبيه، فكانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيفية، أمروها كما جاءت بلا كيفية، هكذا حفظ عنهم بروايات عدة. فدلت عبارتهم، لأن هذه العبارة هو للأسف يوظفها المفوضة الذين يدعون إلى عقيدة التفويض، على أنها دالة على التفويض، وأن السلف كانوا يعني بمنزلة الدراويش الذين يقرؤون النصوص ويؤمنون بألفاظها دون أن يعني يقروا معانيها. فنقول أن هذه العبارة دلت على أمور: أولا وجوب إثبات النص لفظا ومعنى، لأن الإمرار لا يحصل إلا بذلك، إذا قالوا أمروها فهذا يقتضي إمرارها لفظا ومعنى. ثانيا نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات، حيث قالوا بلا كيفية، ومرادهم بلا كيفية يعني بلا تكييف. الأمر الثالث وهو مهم، اعتقاد معنى حقيقي لائق بالله تعالى، لأنه لا يحتاج إلى نفي التكييف إلا من يثبت أصل المعنى. لو كان الأمر كما يدعي المفوضة أنهم يمرونها لفظا لا معنى، لما قالوا بلا تكييف، لأن الذي يمر اللفظ دون المعنى ليس بحاجة أن يقول بلا تكييف. من الذي يحتاج إلى أن يحترز من التكييف؟ هو الذي يثبت أصل المعنى. فدل ذلك على أن السلف حينما قالوا أمرها كما جاءت أرادوا إمرارها لفظا ومعنى، وهذا بين بحمد الله. قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، بعد أن ذكر جملة من أحاديث الصفات، قال: إلى غيرها من الأحاديث هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. ما شاء الله، هكذا وبهذه الصراحة والبيان يقبل أئمة السلف الأخبار الواردة في الأسماء والصفات إذا صحت. فهذا الإمام الجليل محمد بن عبد الملك الكرجي يقول: إلى غيرها، وكان قد ساق جملة من الأحاديث، هالتنا أو لم تهلنا، لأن من الناس من إذا سمع الحديث أصابته قشعريرة أو استشنع ذلك، لأنه تبادر إلى ذهنه لوثة التشبيه، فيقول: هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح. يعني نكل علمها، يعني كيفيتها وحقيقتها التي هي عليها، إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. هذه طريقة السلف، لكن ما طريقة المخالفين؟ قال المؤلف: وقد ضل في هذا الباب، في هذا المقام، أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا لله صفات ثبوتية، ظنا منهم أن ذلك يستلزم التشبيه. أهل التعطيل والمعطلة يزعمون أن هذه النصوص لا تتضمن صفات ثبوتية، وأن إثبات ما دلت عليه يقتضي تشبيه الله بخلقه، وهم على مراتب. المرتبة الأولى، يعني أشدهم تعطيلا، من سميتهم غلاة الغلاة، وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون والعياذ بالله: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. نقيضان: الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، هذه نقائض. فهم يسلبون عن الله كلا الوصفين، لأنهم يزعمون، يعني كيف يخرجون هذا المسلك الوعر المستكرة؟ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات، فقالوا مثلا موجود، حي، عالم، شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي بأن قالوا معدوم، ميت، جاهل، شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع، يعني هذا العمل وهو سلب النقيضين ممتنع في بداهة العقول طبعا، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن للشيء أن يوصف بالوصف ونقيضه في آن، يعني لا يمكن أن تصف شيئا بالحركة والسكون، ولا أيضا أن تنفي عنه الحركة والسكون في آن واحد، لأنه إما أن يكون متحركا فلا يكون ساكنا، أو أن يكون ساكنا فلا يكون متحركا. هذا معنى قوله: وهذا ممتنع في بداهة العقول. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه. كيف ذلك؟ فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يعني هؤلاء القوم الضالون من القرامطة الباطنية وهم روافض، هؤلاء سلبوا عنه النقيضين، زعموا بأنهم يعني وجهوا فعلتهم هذه بأنهم لو وصفوه بالإثبات لشبهوه بالموجودات، ولو وصفوه بالنفي لشبهوه بالمعدومات، وما دروا أنهم وقعوا في تشبيه أقبح من هذا وذاك، حيث شبهوه بالممتنعات، وهذا أقبح مما فروا منه. الطبقة الثانية أو المرتبة الثانية الغلاة، وهم الجهمية. الجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو ليس أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة، بل قد سبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، وقد قال بها على رأس المئة، فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، يعني نفى عن الله صفة الكلام والمحبة، فكان انقبض عليه أي على الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين يعني الكوفة والبصرة، وخرج به يوم عيد أضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وذبحه كما تذبح الشاة. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. فالطائفة الثانية، ثم طبعا أخذ المقالة عن الجعد بن درهم رجل يقال له الجهم بن صفوان بعد أن قتل الجعد بن درهم سنة 119، وتلقاها ونشرها في بلاد خراسان والمشرق وناظر عليها واشتهرت بسببه فنسبت إليه حتى قتل سنة 128، فنسبت إليه المعطلة فقيل الجهمية. الجهمية هم نفاة الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يعني هم يقولون الله وجود مطلق. كيف مطلق؟ يعني لا يتقيد بصفة، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني دون لا إياكم أن تقيدوه باسم أو صفة. ورد عليهم بقوله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا يمكن أن يوجد وجود مطلق إلا في الأذهان، لا يوجد في الخارج الذهن، لا أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية البديهات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. الفرقة الثالثة المعتزلة نفاة الصفات. قال شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات كما تقدم معنا في حديثنا أمس، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. هذه الطبقات الثلاث، يعني القرامطة والجهمية والمعتزلة، هم أهل التعطيل الكلي. لماذا كانوا أهل تعطيل كلي؟ لأنهم ينفون الأسماء والصفات، وإن كان المعتزلة يثبتون أسماء لكن إثباتهم لها إثبات مفرغ من دلالتها، فهم في الحقيقة قد عطلوا الله تعطيلا كليا. لكن هناك أهل التعطيل الجزئي وهم صنفان. الأول من يسمون بالصفاتية، وهم طوائف متعددة، الأصل فيهم الإثبات وتعظيم السلف والاشتغال برواية الآثار، إلا أنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحسنوا حلها، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الخبرية والفعلية وتأويلها تأويلا مجازيا على تفاوت بينهم، مثل الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، والأشعرية المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي، وأمثالهم مثل أتباع أبي الحارث بن أسد المحاسبي وأتباع أبو العباس القلانسي. هؤلاء يطلق عليهم صفاتية. لماذا؟ لأن الأصل فيهم إثبات الصفات، يعني الأصل أنهم يعتقدون أن الله تعالى يتصف بالصفات وتقوم به الصفات، لكنهم نظرا لقلة بضاعتهم في الرواية والأحاديث ولم يفهموا مذهب السلف فهما صحيحا، تأثروا بشبهات المعتزلة فلم يجدوا لها حلا ولم يتمكنوا من دفعها، فجاء مذهبهم ملفقا مهجنا بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، فأقروا بالصفات المعنوية كالصفات السبع: الحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، وربما قالوا البقاء. وأولوا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق، والصفات الفعلية كالمجيء والنزول والضحك والفرح والعجب، ففرقوا الصفقة ولم يسوقوا الكلام سوقا واحدا، فرقوا بين المتماثلات ولم يسووا بينها، فجاء مذهبهم ملفقا، فما كانوا على السنة المحضة ولا كانوا على طريقة المعتزلة، فلذلك سموا بالصفاتية. وأشهر هؤلاء الأشاعرة، والأشاعرة قد أخذوا مقالتهم من الكلابية. فعبد الله بن سعيد بن كلاب كان معظما للسلف، لكنه مشتغل بعلم الكلام، وسار على طريقته أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال، لأنه لم يتقن مذهب السلف، وإن كان رحمه الله تعالى قد اقترب جدا من مذهب السلف في آخر عمره، كما في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين. فهؤلاء في الحقيقة ليسوا كمن سبقهم، بل هم خير منهم بلا ريب، لكن بقي عليهم أشياء ولحقتهم معرة شبهات المعتزلة، فأدى بهم الحال إلى أن يؤولوا أو يحرفوا الصفات الفعلية كالمجيء والنزول، والصفات الخبرية كالوجه واليدين، ولم يقولوا بما قال به السلف الصالح رحمهم الله. الصنف الثاني من أهل التعطيل الجزئي المفوضة، الذين يزعمون أن بعض الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وأن معناها مجهول لا سبيل للعلم به، فيثبتون الألفاظ ويعطلون المعاني، فأوصدوا باب العلم بالله عقلا ونقلا، وأبطلوا تدبر القرآن وأحالوا على مجهولات. هؤلاء المفوضة، فرق ما بينهم وبين المؤولة الصفاتية أن المؤولة ينكرون المعنى الصحيح لبعض الآيات التي يسمونها المتشابهات، ويستبدلونه بمعنى بديل من عند أنفسهم، كأن يقولوا استوى استولى، الوجه الثواب، اليد النعمة أو القدرة. أما هؤلاء المفوضة فإنهم ينكرون المعنى الصحيح لكن لا يستبدلونه بغيره، وإنما يقول لا سبيل للعلم به، هذا أمر مجهول، هذا لا يعلمه إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ظنوا أن التأويل يعني في الآية صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، وما دروا بأن التأويل المقصود يعني ما يؤول إليه الكلام. هؤلاء المفوضة وللأسف يدعون أنهم على طريقة السلف وأن منهجهم منهج السلف، حتى ولكن الأمر خلاف ذلك، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فتبين بذلك أن طريقة هؤلاء المفوضة الذين يدعون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مذاهب أهل الكفر وأهل البدع والإلحاد. إذن هذه خمس مراتب، ثلاث مراتب منها تدل على التعطيل الكلي، وهم القرامطة والجهمية والمعتزلة، واثنتان في التعطيل الجزئي، وهم الصفاتية المؤولة والمفوضة أهل التجهيل. طيب ما هي طريقة القرآن في الإثبات؟ كما ذكرنا أن طريقة القرآن في النفي هي النفي المجمل. إذن ما هي طريقة القرآن في الإثبات؟ هو الإثبات المفصل. لماذا؟ لأنه أبلغ في التعريف وأدعى لتحقيق العبادة وعمارة القلب بالمحبة والخوف والرجاء، ولهج اللسان بالذكر والحمد والثناء، بخلاف طريقة الزائغين من أهل التعطيل الذين عكسوا طريقة القرآن فعرفوا الله بالسلوب والنفي، كما حكى الأشعري رحمه الله في مقالاته عن المعتزلة قولهم عن ربهم. يعني انظروا كيف يعرف المعتزلة الله تعالى، ليس بالإثبات المفصل بل بالنفي المفصل، فيقولون عن ربهم: وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرب ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمن إلى آخره. هذا الاسترسال في النفي والاقتصاد في الإثبات يفضي إلى القول بالعدم. إذا كانت طريقة المعرف بالله نفي 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 نفي، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، يعني نفي مفصل وإثبات مجمل عكس طريقة القرآن، فهذا يفضي إلى القول بالعدم أو هو لازمه، كما أدرك ذلك أئمة السلف من مقالات المعطلة. روى الإمام أحمد بسنده عن حماد بن زيد، وقد ذكر الجهمية فقال: إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء، إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. هذا هو مؤدى طريقة هؤلاء، فإنهم لا يزالون يشتغلون بالنفي والسلوب حتى يبلغ بهم الأمر إلى أن يمحوا من قلب المعتقد أي شيء يتعلق بالله تعالى، وهذا هو عين التعطيل. بعد ذلك ننتقل إلى الأصل السابع، وقد عنون له المؤلف بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهو يتعلق في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وفي بيان وظيفة العقل في باب الصفات. يعني كما أننا في الأصل الخامس تحدثنا عما يجب علينا في مقام النفي، وفي الأصل السادس تحدثنا عما يجب علينا في مقام الإثبات، بقي هناك احتمال ثالث، وهو: ما القول فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ ما القول فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ لأن هذا مما ابتليت به الأمة، فجعل المتكلمون يدعون دعاوى عريضة ويطلقون عبارات محدثة لم ترد في كتاب ولا سنة وينفونها. فما الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ قال المؤلف: نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم أو الخوض فيما لا سبيل لهم للعلم به في غير ما موضع من كتابه. ومن شواهد ذلك أولا قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد، القول على الله بغير علم. الثاني قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الموضع الثالث قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذه ثلاثة مواضع فيها النهي عن القول على الله بغير علم. ونعى على المشركين والزائغين اتباع الظن والمتشابه في غير ما موضع من كتابه. من شواهد ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال في سورة النجم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال في موضع ثالث: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله تعالى يذم وينعى على أولئك الذين يتبعون الظن والمتشابه. هذا أصل عظيم وركن شديد في كل باب، وفي باب الأسماء والصفات بصفة خاصة، وذلك لأن المقام خطير والزلل فيه ليس كزلل في غيره. فأسماء الله وصفاته توقيفية يجب الوقوف فيها على موارد النصوص وحسب دون زيادة أو نقصان، فلا يستقل العقل بإثباتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقد جمع الله تعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما في سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما. هذا أمر بين. تلاحظنا أخوات الكريمات، في سورة الإخلاص جمع بين النفي والإثبات: قل هو الله أحد، إثبات، الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد، نفي، ولم يكن له كفوا أحد، نفي. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، الحي القيوم، إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي، من ذا الذي يشفع، نفي، عنده إلا بإذنه، إثبات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات، من نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، نفي، إلا بما شاء، إثبات، له ما في السماوات وما وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات، ولا يؤده حفظهما، نفي، وهو العلي العظيم، إثبات. هكذا. وفي آي كثر كقول الله تعالى: وتوكل على الحي، إثبات، الذي لا يموت، نفي. فالله تعالى دوما يعرف بنفسه بالنفي والإثبات، لأن حقيقة كل شيء لا تتبين إلا بصفات ثبوتية وجودية وصفات سلبية منفية. يقول: فالواجب في الإثبات أمران، أحدهما، وهذا تلخيص لما تقدم، أحدهما إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، الثاني الاحتراز من التعطيل والتحريف ومن التمثيل والتكييف. والواجب في النفي أمران، أحدهما نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثانيهما إثبات كمال ضد الصفة المنفية، وهذا قد تقدم. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات بل كان مسكوتا عنه مما أحدثه المتأخرون، نقصد بالمتأخرين المتكلمين من الأشاعرة والماتوريدية وقبلهم المعتزلة، مما أحدثه المتأخرون من الألفاظ كلفظ الحيز والجهة والجسم والحركة ونحوها، فالواجب فيه أمران، أحدهما التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى، لما تقدم من أن أسماء الله وصفات التوقيفية لا يتجاوز فيها موارد النصوص، فمن أثبت وصفا طولب بالدليل، ومن نفاه طولب بالدليل أيضا، فيلزم جانب الأدب ويحترم جناب الربوبية. يعني مثلا لو قال لك قائل: هل الله جسم؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. لو قال لك قائل: هل الله يوصف بالجهة؟ إن قلت نعم بإطلاق أخطأت، وإن قلت لا بإطلاق أخطأت، لأنه ما الدليل على هذا وذاك. لو سألك سائل وقال: هل يوصف الله بأن له أذن كما له عين؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. إذا ما الواجب؟ الواجب أمران، الأول التوقف في اللفظ فلا يثبت ولا ينفى، والثاني كما سيأتي الاستفصال عن المعنى. فيقول ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. الثاني الاستفصال عن معناه، فإن أراد ذلك الذي أطلق اللفظ معنى صحيحا قبل، وإن أراد معنى فاسدا رد، وذلك أن من الناس من يعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ المحدثة فيرد اللفظ ويقر المعنى، ومن الناس من يجمع بين اللفظ المبتدع والمعنى الفاسد فيرد هذا وهذا. يتبين هذا بالمثال. مثلا لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، فمقتضى الأدب ألا يخبر به المؤمن عن ربه نفيا ولا إثباتا، بل يتوقف فيه ويمسك، لكن يستفصل عن مراد من أثبته أو نفاه. فإن أراد إثبات ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والسمع والبصر، فهذا معنى صحيح ثابت لله لا يجوز نفيه، لكن دون التعبير بلفظ الجسم. وإن أراد به جسما كأجسام المخلوقين يتركب من أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا معنى فاسد ينزه الله عنه فيبطل اللفظ والمعنى. إذن هذا مثال تطبيقي للفظ محدث لم يرد فيه نفي ولا إثبات، فكان لزاما أن نتوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه ونستفصل عن المعنى، فإن ذكر معنى صالحا قبلناه وإن ذكر معنى فاسدا رددناه. ثم سيتكلم بعد ذلك عن وظيفة العقل في هذا الباب. وهكذا أيضا كمثال آخر لفظ الجهة، فلو قال قائل: هل الله في جهة؟ قلنا: لفظ الجهة لم يرد بنفي ولا إثبات فلا يوصف الله به، لكن ماذا أردت بقولك؟ فإن قال أن مراده بلفظ الجهة أن الله فوق سماواته بائن من خلقه مستوى على عرشه، قلنا: هذا معنى صحيح لكنك أخطأت في اللفظ. وإن قال أن مراده بالجهة أنه في جهة السفل أو أن سماواته تحيط به تظله أو تقله، قلنا: هذا معنى فاسد فقد أخطأت في اللفظ والمعنى. هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.